بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في ذيل هذه الآيات المباركات بعد إلقاء نظرة عليها يكون في بعض الأحكام المرتبطة بالقرآن الكريم. في سورة الواقعة، وهي من السور التي ورد الحث عليها كثيرا وندب إلى حفظها، ويستشعر الإنسان جهة ذلك من خلال المعاني التي توجد في هذه الآيات، في هذه السورة وفي آياتها، ولا سيما مشاهد القيامة وما بعدها من الجنة رزقكم الله وإيانا دخولها، ومن مشاهد السوق إلى النار أعاذكم الله وإيانا منها، وقضايا المحشر والبعث وغير ذلك من الأمور التي تنقل الإنسان من غفلته عن ذلك العالم وانشغاله بأمور الدنيا، لتفتح له نافذة على ذلك العالم الذي سيصير إليه، حتى يتفكر الإنسان ذلك أن نسبة التفكير في عالم ما بعد الحياة الدنيا بالنسبة لنا هي أقل بكثير مما يستحق. الآن نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا مثلا 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، ومع ذلك كل يوم يفكر الإنسان فيه من الليل إلى الصباح، يفكر في كسبه وفي عمله وفي دراسته وفي لباسه وفي بيته وفي زوجته وفي أبنائه ومدارسهم وقضايا معاشه، بحيث بالنسبة إلى قسم من الناس هذه القضايا تستوعب كل تفكيره، مع أن مدة الحياة التي سيعيش فيها في هذه الدنيا مثلا 100 سنة، في ذاك العالم ما بعد الدنيا يفترض أن الإنسان يعيش فيها خالدا 1,000,000 سنة، 1,000,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة، لا نعلم. ومع ذلك قد لا أفكر أنا المتحدث، إن شاء الله أنت لست كذلك وأنت لست كذلك، قد لا أفكر فيها بمقدار 10% مما أفكر في أمر كسبي ومعاشي وغدي وما شابه ذلك. فتجي هذه السورة المباركة سورة الواقعة لكي تنقل الإنسان في رحلة من هذا الواقع الذي يضغط عليه للاهتمام بهذه الأمور إلى المستقبل الممتد الذي ينتظره. فمن المناسب أن يكثر الإنسان من قراءة هذه السورة سورة الواقعة، من المناسب إذا استطاع أن يحفظها أو أن يحفظ بعضها أن يتأمل فيها ويتدبر في معانيها، أن يتفكر في الصور التي تقدمها عن ذلك العالم. في هذه السورة المباركة وردت الآيات المباركات: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أول ما يلفت النظر هنا أن ربنا سبحانه وتعالى قد وصف القرآن بأنه كريم. كريم في اللغة العربية معنى ينشق إلى شعبتين: شعبة هي كرم الذات، أن يكون الشيء ذا قيمة عالية، أن يكون كريما جامعا للصفات المطلوبة، أن يكون ذا قيمة مهمة. والمعنى الآخر يرتبط بالصفات، كرم الصفات. أنت مثلا تأتي إلى حجر من الأحجار تقول له: ماذا هذا من الأحجار الكريمة؟ شنو يعني أحجار كريمة؟ يعني هذا المقدار اللي بقد مثلا عقدة الإصبع، هذا يقول لك مثلا ب1,000 ريال، 2,000 ريال، أكثر من ذلك. تروح إلى مكان آخر تشتري شاحنة 4 طن و5 طن من الحجر العادي ب300 ريال. هذا حجر طن كامل وطنين وثلاثة أطنان ب200 و300 و400 ريال، وهذا حجر واحدة، حجر واحد ب1,000 ريال. هذا ذات هذا الحجر له قيمة، له خاصية في ذاته تجعله ذا قيمة كبيرة. هذا يقال للشيء كريم، كريم بجهة ذاته. فحتى الحجر أحيانا لأجل وجود خاصية فيه يصبح كريما بهذا المعنى، بمعنى أن ذاته صاحبة قيمة عالية، هذا بالنسبة إلى جهة الذات. وقد يكون مرتبطا بجهة الصفات، تقول فلان إنسان كريم، كريم تارة بمعنى عنده كرامة في نفسه، ما يخلي نفسه دون، ما يتناول الأشياء التي تهين شخصيته، يكرم نفسه عن أن يوصلها إلى مواقع الهوان، شهوة تخليه يذل، لا، يكرم نفسه عن ذلك. طاغية يريد يفرض عليه شيء ما يريده، يكرم نفسه، كريم في صفة الإمام الحسين، كريم أبى شم الدنية أنفه، لا يشم رائحة الدنية والخضوع لكرامته، فعنده كرامة، هذه من الصفات، وعنده كرم بمعنى سخاء وبذل ويده مفتوحة. فقد تكون الكرم بمعنى خاصية في ذات الشيء تجعله صاحب قيمة عظمى، وقد تكون ناظرة إلى وجود صفات أخلاقيات، كرامة في النفس أو كرامة أو كرم في العطاء والبذل. كريم تجمع كل هذه المعاني، الله سبحانه وتعالى استعمل هذه اللفظة لوصف القرآن الكريم، فقال إنه لقرآن كريم. ذات هذا القرآن فيه صفة تجعله عالي القيمة، قد يكون لأجل أنه كلام الله عز وجل، قد يكون لأجل أنه يهدي للتي هي أقوم، هذه الصفة الذاتية إلى تجعله صاحب قيمة عظيمة جدا. طيب، وأيضا بمعنى البذل والسخاء تجي أيضا في القرآن الكريم، نظرا لأن عطاء القرآن لمن يقرأه لا حدود له. الآن أنت تلاحظ مثلا بعض التفاسير يذكر أنه وصلت إلى 70 مجلد، هذا كل من عطاء القرآن. عندما تأمل هذا المفسر وتدبر في آيات القرآن الكريم وفتح أبواب خزائنه أصبح يحصل على العلم، فالقرآن معطاء سخي بذال نفاع للناس، ومو لسنة دون سنة أخرى، وإنما كما ورد في الحديث ما بال هذا القرآن لا يزداد على النشر إلا طلاوة وعطاء، كل ما الناس يقرؤون فيه يعطي أكثر. فكريم بذاك المعنى ينطبق على القرآن، وكريم بهذا المعنى أيضا ينطبق على القرآن. لا يخفى أن هذه اللفظة كريم بوصف من الله عز وجل قد أطلقت على ربنا سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الحسنى، من صفاته العليا التي وردت في القرآن الكريم، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه كريم، كما وصف نبينا المصطفى محمد. لا شك ولا ريب أن الذات الإلهية هي صاحبة القيمة الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو رب الكائنات، وأي سمو أسمى من هذا؟ وأيضا بمعنى العطاء والسخاء، يا من لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. وبالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله يقول في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون. ظاهر تذكرون إذا لم نشتبه فيها. نعم، قليلا ما تؤمنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هنا وصف الله سبحانه وتعالى النبي الرسول بأنه كريم، إنه لقول رسول كريم. كريم هنا ليست عائدة على القول، مع أن القول وهو القرآن هو قول كريم، ولكن هنا عائدة على الرسول. لماذا؟ لأنها لو كانت عائدة على القول لكان حقها أن ترفع، حيث أنها ستكون صفة للمرفوع، فلازم تكون شنو؟ مرفوعة. لازم يقول إنه لقول رسول كريم، لقول كريم من رسول، لكن الله لم يقل هكذا، وإنما قال إنه لقول رسول كريم. فكريم هنا صفة للرسول وليست صفة للقول. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أيضا يجمع كرامة الذات وعلوها، شخصية شخصية مكرمة معظمة كريمة ذات كرامة، وأيضا ذات كرم وسخاء وعطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بكرامة النبي المصطفى، وأن يجعله شفيعا لنا في يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. فإذا صار عندنا الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة، النبي يوصف بهذه الصفة، القرآن أيضا يوصف بهذه الصفة. نعم، ورد أيضا صفات مثل إنه ألقي إلي كتاب كريم، لكن هذه الصفة من ملكة سبأ لا من الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكتاب له كرامة ما دام من سليمان. فيصفه القرآن الكريم، يصف نفسه إنه لقرآن كريم. لاحظوا أيضا التأكيدان، تلاحظون تأكيدين في هذه الآية المباركة: إنه، هذا حرف، إن المشدد للتأكيد، شغله هو التأكيد، وأيضا إضافة اللام إنه لقرآن. يقدر يقول إنه قرآن، لكن أضاف اللام هنا، يقول علماء اللغة لأجل التأكيد: إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون، في على ما هو في التفسير، في اللوح المحفوظ مستور لا يصل إليه نقص ولا تحريف ولا تزييف ولا غير ذلك، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى فأنزله في الآية الأخيرة، قال: تنزيل من رب العالمين. هذا في الكتاب المكنون، يعني في اللوح المحفوظ كما ورد في التفاسير. ماذا من صفاته؟ لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، يمكن أن تفهم بأكثر من منحى. المنحى الأول منحى عقائدي، والمنحى الثاني منحى فقهي. المنحى العقائدي وكلاهما واردان في الروايات. المنحى العقائدي ينتهي إلى معنى أن القادر على استخراج أعماق القرآن الكريم هم من طهرهم الله عز وجل، وهم محمد وآل محمد. يقول العلماء هنا الجملة هذه جملة خبرية تخبر عن أن القادر على ملامسة أعماقه واستخراج بطونه هم المطهرون. والمطهرون من هم؟ المطهرون غير الطاهرون. أنت عندما تتوضأ تصير طاهر، ما تصير مطهر. المطهر وصف الملائكة بأنهم مطهرون، ووصف المعصومون عليهم السلام في آية التطهير بأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم المطهرون، مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم ليلة الجمعة أينما ذكروا. فالمعنى الأول إذن معنى عقائدي، خبر عن أن الذي يمس القرآن هم المطهرون، والمطهر غير الطاهر. القرآن بيد كل الناس، ولكن من الذي يستطيع أن ينفذ إلى أعماقه ويعرف مغازيه ومعانيه ومفاهيمه بتمامها؟ هم من طهرهم الله. هذا المعنى الأول. استخدمت أيضا واستعملت كلمة يمسه هنا بمناسبتها للقرآن، نفتهم أن المقصود منها مو الملامسة بالبشرة، فإن هذا الفعل مسس، هذا الأصل مسس، استخدم في القرآن على أنحاء. مرة استخدم بعنوان المواقعة بين الزوج والزوجة، العلاقة الزوجية الجنسية الكاملة، استعمل بهذا المعنى كما في آية الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذا واحد لا سمح الله، الآن الحمد لله ماكو هالجهالات، بس كانت في زمن قديم، قال لزوجته مثلا: أنت علي كظهر أمي. سأل واحد يتعلمها وروح يجربها مثلا: أنت علي كظهر أمي. معنى ذلك أنه حرمت علي كما هو حرام علي ظهر أمي ومواقعة أمي. شلون حرام؟ كذلك أنت. هذا حتى لا يعود إليها الإنسان مثل هالكلام، فرضت عليه في الشريعة عقوبة، قالوا له: ما دام تقول هالكلام هذا لا يجوز لك أن تقارب زوجتك بمواقعة جنسية كاملة إلا بعد تحرير رقبة، وإلا ما دام ما حررت رقبة خلاص أنت تكون بعيدا عن هذا الجانب. لذلك القرآن قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، يتماسى هنا بمعنى يمارس العلاقة الزوجية الكاملة. في مكان آخر إجا استخدم نفس كلمة مسس بعنوان الملامسة بالبشرة، مس بشرته، مثل قول الله عز وجل في قضية السامري عندما حاول أن يغوي قوم بني إسرائيل بعد ذهاب موسى، عقوبته كان أن لك في الحياة أن تقول لا مساس، خلص بعد تروح وما تخلي أحد يختلط وياك ويباشرك ويسلم عليك وما شابه ذلك. هناك فهمنا من لا مساس يعني المواصلة والمباشرة ومثل المصافحة وأمثال ذلك. هنا فيها الاستعمال لا يمسه إلا المطهرون، لو قلنا بالملامسة اليدوية لكان هذا الأمر والعياذ بالله غير صحيح، كاذب. ليش؟ الآن في شهر رمضان مئات الملايين من المسلمين يمسون القرآن الكريم، فكيف يقول لا يمسه إلا المطهرون وكثير منهم يمسونه على غير طهارة؟ وحتى لو كانوا على طهارة هؤلاء طاهرون وليسوا مطهرون وليسوا مطهرين. فإذا يتعين أن يكون معنى هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون بمعنى أنه لا يدرك أعماقه، لا يفهم بطونه، لا يستطيع الاستنباط من كل آياته إلا المطهرون. وهذا المعنى معنى عقائدي. خبر فيه ابتداء وفيه إخبار عن أن القرآن لا يمس إلا من قبل المطهرين بمعنى لا يدرك معانيه على حقيقتها وبأعماقها إلا المطهرين، إلا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم. المعنى الثاني معنى فقهي. هذا المعنى الفقهي يقول لا يمسه إلا المطهرون بمعنى لا يلامس حروفه إلا من تطهر، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يمس كتابة القرآن إذا كان محدثا بحدث أصغر أو بحدث أكبر. يعني إذا كان على غير وضوء أو كان على جنابة أو كانت على حالة الحيض والنفاس، فهذا ما يقدر يمس خط القرآن الكريم. وفي هالحالة راح تصير لا يمسه إلا المطهرون من كونها جملة خبرية راح تتحول في الواقع إلى جملة إنشائية ناهية عن مس كتابة القرآن. ماذا يعني هذا؟ الجمل عندنا نوعان، جملة خبرية مثل تقول أنا رايح المسجد، طيب هذه جملة خبرية أنت قاعد تخبر عنها، ومرة أخرى أنت تأتي بجملة إنشائية تقول إلى ابنك وصلني المسجد. في هذه الحالة أنت شنو؟ أنشأت أمرا أن يوصلك إلى المسجد، وصلني إلى المسجد. عادة ما كانت الأحكام تأتي في صيغة جمل إنشائية، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة جملة شنو؟ إنشائية فيها أمر. لا تقربوا الزنا جملة إنشائية فيها نهي، طيب قسم من التشريعات جاءت بصيغة الجملة الخبرية، مثل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. حج البيت هذه الآية المباركة مبتدأ وخبر، يعني حج البيت على الناس مكتوب أو مفروض، جملة خبرية، ولكن استفاد منها العلماء أنها في قوة الإنشاء بل أقوى منه كما يقولون. وهذا مو بس في الفقه موجود، حتى في العرف العام موجود. الآن تروح إلى إدارة مكتوب عليها الدخول ممنوع، الغرفة الفلانية الدخول ممنوع، مبتدأ وخبر. وش المقصود منها؟ مو فقط يخبروك، مقصود منها أنت لا تدخل. فلو أن إنسانا دخل إلى هذه الغرفة اللي مكتوب عليها الدخول ممنوع، يقول له ليش تدخل؟ ما شفت الورقة؟ ما يقدر يقول أنا شفتها، بس هذه جملة جملة خبرية مبتدأ وخبر، ما قلت إلي أنه لا تدخل. يقولون لا، العرب يفهمون من الجملة الخبرية شنو؟ أن هذا لا ينبغي أن يدخل، لا تدخل. يقول لك الطريق مغلق، يعني شنو؟ مو تقول خب فهمنا وتمشي فيه، يعني لا تمشي، لا تروح، لا تسلك هالطريق. طيب، فهذه جملة خبرية ولكن في قوة الجملة الإنشائية بل ربما تكون أقوى منها على تقريب ذكروه في بحوثهم. فلما يجي يقول لا يمسه إلا المطهرون، كأنه يريد أن يقول لا تمس كتابة القرآن إلا وأنت على طهارة. وهناك رواية ينقلها في الكافي عن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم سلام الله عليه، قال لا يمس كتابة القرآن محدث ولا جنب. محدث يعني غير متوضئ، وجنب واضح، وكذلك يلحق بها منه المرأة الحائض، وسنأتي بعد ذلك على هذا الأمر. إن الله، للشاهد في الرواية هكذا: إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. فاستشهد الإمام عليه السلام على هذا الحكم أنه لا يجوز مس كتابة القرآن، وأنه لا تمس كتابة القرآن، استشهد عليه بالآية المباركة. ومن الممكن أن تكون الآية تحمل المعنيين معا، هم معنى عقائدي وأيضا معنى شنو؟ فقهي. فكم للقرآن الكريم من بطون وأبعاد وأعماق، واحد منها عقائدي، واحد منها فقهي، واحد منها شيء ثالث، ما في مانع. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذه الكلمة الأخيرة هم صفة وهم تعليل أيضا، فيها جهة تعليلية، ليش لا يمسه إلا المطهرون؟ لأنه تنزيل من رب العالمين. فهم تثبت ما ذهب إليه المسلمون عموما باستثناء فئة من الغربيين وممن تبع ثقافتهم، من أنه هذا مثلا من إنشاء رسول الله أو من إنشاء جبرائيل أو لا، هذا تنزيل من الرب، من عند الله عز وجل، جاي من فوق، هو نفسه القرآن، إنه لقرآن، هذا القرآن هو نفسه تنزيل، مو معانيه ولا أبعاده، القرآن الذي يقرأ هو تنزيل من رب العالمين. هذا الأمر يدعونا إلى الدخول في بعض الأحكام المرتبطة بالقرآن الكريم وتكريمه. من الواضح أن القرآن الكريم والسنة المطهرة شرعت مجموعة من الأحكام، بعض غاياتها تكريم القرآن، الحفاظ على كرامته وشخصيته وقيمته. فمن ذلك أمور استحبابية كالابتداء في قراءة القرآن بالوضوء، أن الإنسان حتى لو أراد قراءة القرآن، مع أنه مو شرط، ليس شرطا، تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، لكنه كمال استحباب أنوار الوضوء بالإضافة إلى أنوار القرآن تؤثر فيك، لأن للوضوء أنوارا وإن كنا لا نراها لكنها ستتبين في يوم القيامة. فيستحب للإنسان أن يباشر قراءة القرآن الكريم بالوضوء، بل لو استطاع الإنسان أن يكون دائما على وضوء فهذا أفضل عادة يتعود عليها الإنسان. في البداية قد يشوفها الواحد أن فيها صعوبة، بعدين تصير من السهولة بمكان إلى حد أن الإنسان لو تركها مرة نسيانا يستوحش. عادة الإنسان بين فترة وأخرى يحتاج إلى دورة المياه، يروح هناك يقضي حاجته، بين أن يخرج هكذا وبين أن يرشح وجهه ويديه هكذا انتهى الموضوع، ولا سيما إذا يخاف من التطويل يقتصر على الواجب، غسلة وجه، غسلة يد، غسلة يد، مسحة رأس ورجلين، دقيقتين ما تصير. لو تعود الإنسان على هذه الطريقة، أولا الوضوء في آثار يقلل غضب الإنسان، يطفئ نار الغضب كما ورد في كثير من الأحاديث، يعطي للإنسان نورانية في قلبه، يخليه دائما في حالة عبادة. إذا توضأ الإنسان ونام كان فراشه كمسجده، وإذا كان توضأ في النهار ومات كان في حالة عبادة، بل بعض الروايات تقول مات ورزق منزلة الشهداء. فأمر شيء كبير جدا من الآثار بمقدار بسيط من الجهد. بالنسبة إلى القرآن يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل ذلك، لكنه ليس شرطا فيه. لا تمتنع عن القرآن بزعم أنك شنو غير متوضئ، اقرأ ولو على غير طهارة. مس كتابة القرآن كما ذكرنا لا يجوز للإنسان غير المتوضئ، غلافة ما في مشكلة، العنوان الخارجي ما في مشكلة، حاشية الصفحات ما فيها مشكلة، الخط ما للقرآن لا يجوز أن يمسه. امرأة حائض لا يجوز لها أن تمس داخل الكتاب، أما القرآن نفسه تريد تقرأ قرآن خل تقرأ قرآن. يسألون قسم من النساء عادة هذا السؤال، احنا كل يوم نقرأ جزء، الآن صارت عندنا الدورة الشهرية، دورتي أنا 7 أيام 6 أيام، انقطع عن قراءة القرآن؟ لا تنقطع. سمعنا يقولوا مكروه وتشتد الكراهة كلما زاد على 70 آية وإلى آخره. لا، اقرأ القرآن ولا تتوقفي عنه، لا في أيام النفاس ولا في أيام الحيض، وأنت أيها الرجل أيضا لا تتوقف عنه في حال الجنابة. مو مكروه، نعم، ولكن الكراهة في الأمور العبادية تختلف عن الكراهة في سائر الأمور. الكراهة في سائر الأمور حث على الترك، يقول لك إذا تركت ذلك الأمر المكروه فأنت تثاب ولو فعلته لم تعاقب. هذا في غير الأمر العبادي. وأما الأمر العبادي فمو حث على الترك، وإنما بيان أقلية الثواب. يعني لو فرضنا إنسان امرأة عندها الدورة الشهرية، اليوم لازم تقرأ الجزء مالها وهي في حالة الدورة، إذا كان راح تقرأ الجزء وهي طاهر مثلا وتحصل 1,000,000 حسنة، وهي في حالة الحيض راح تحصل 500,000 على سبيل المثال. هذا أحسن لو تترك القراءة مرة واحدة وما تحصل 0 حسنة. لا شك أن تقرأ على حالتها تلك وتحصل على ثواب أقل هو خير من أن تترك القراءة بالكامل. ومثل ذلك إنسان لنفترض الصباح رأى نفسه جنب، الآن وراه مشوار ما يقدر يتعطل على هذا المشوار، أخر غسله إلى قريب الظهر وقت الصلاة على سبيل المثال. طيب في الأثناء يريد أن يقرأ قرآن، يقول لا أنا ما يصير أقرأ قرآن، لا اقرأ القرآن. فإن الكراهة هنا بمعنى أن ثوابك أقل. نعم لو أمكن لك أن تغتسل وأن تقرأ القرآن ستحوز على كامل الثواب والأجر مو على نصه، لكن لو كنا بالخيار أترك الجزء مرة واحدة أو أقرأه وأنا على جنابة أو هي على حالة الحيض خل تقرأه، فهذا أحسن من الترك مرة واحدة. ترك القراءة مرة واحدة يساوي 0، القراءة على حالة الحيض أو على حالة الجنابة تساوي 500، القراءة بعد التطهر والاغتسال تساوي 1,000. زين إن شاء الله يكون هذا المعنى واضحا. من الأمور التي تذكر ما دام مررنا بقضية قراءة القرآن من المرأة الحائض والجنب قضية قراءة العزائم. عندنا 4 سور في القرآن الكريم تسمى بسور العزائم، وهي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي وأيضا سورة النجم، وسورة فصلت، وسورة السجدة. هذه 4 سور، في كل سورة منها يوجد آية سجدة. هذه سور العزائم التي تجب السجدات فيها شرعا عندنا الإمامية. باقي السجدات في القرآن تشوف ماكو صفحة إلا مكتوب سجدة على الهامش، هذه ليست واجبة. الإنسان يريد أن يسجد يسجد، ما يريد يسجد بكيفه. حتى الإنسان مباشرة بدون أن يقرأ القرآن ذكر نعمة من نعم الله عليه سجد شكرا، هذا شيء طيب. ولكن الواجب في مجموع القرآن كله 4 سجدات عندنا الإمامية، هي في سور العزائم 4: فصلت، السجدة، النجم، والعلق. غيرها لا تكون واجبة. هذه السجدات بالنسبة إلى الإنسان المجنب رجل أو امرأة لا يجوز قراءتها، حتى لو كان عنده الجزء ماله يقراه. وصل لنفترض إلى سورة السجدة، ما لازم يقرأ هذه الآية، آية السجدة. امرأة حائض جاية تقرأ، وصلت إلى سورة النجم أو إلى سورة العلق، كملت القرآن، لما توصل إلى آية السجدة لتقرأها. هذا على المشهور عند العلماء أكو بعض العلماء احتاطوا بعدم قراءة السورة كاملة، لكن الرأي المفتى به في هذا الزمان وهو المشهور أنه يجوز قراءة السورة بكاملها باستثناء آية السجدة، هذه من الأحكام الخاصة بمن كان على جنابة أو كانت حائضا. من الأمور المرتبطة بالقرآن الكريم قضية إعطائه وإهدائه إلى الغير ممن لم يكن من المسلمين. عندي زميل مسيحي، عندي زميل من أهل الكتاب على سبيل المثال، وربما إذا يطلع على القرآن الكريم يتأثر ينتفع بذلك. العلماء يقولون لا مانع من إعطائه القرآن الكريم لكي يقرأه. أنا فقط شيء لازم أضمنه، هذا لا يكون إنسان معاند سيء بحيث أول ما أعطيه القرآن مزقه، أول ما أعطيه القرآن هين يتك. إذا ما كان هالشكل فأعطه القرآن لعل هداية الله تحل عليه وينتمي إليه. ما في مانع عندنا الإمامية على رأي العلماء من إعطاء القرآن الكريم لغير المسلم إذا لم يحصل منه هتك له وإهانة إليه أو تنجيس إليه أو ما شابه ذلك. عندنا قرآن صار ممزق، صار فيه كذا غير كامل، بعض الآيات راحت من عنده، أو لا عندنا أوراق فيها سور قرآنية، ماذا نصنع بها؟ نذبها في الزبالة؟ هذا حرام، ما يجوز. نحرقها أيضا هو من أوضح مصاديق الهد، كذلك لا يجوز. قال العلماء هنا إذا لم يمكن الاستفادة من هذا القرآن ولو في مكان آخر، أنت الآن في بيتك لا تستفيد من هذا القرآن، لكن لو وديت إلى مسجد من المساجد يستقبلونه، لو وديت إلى مكان آخر ما عندهم قرآن حاضرين يستقبلوا هذا القرآن فأرسله إليه. إذا لم يكن كذلك آنئذ وأردت أن تتخلص من القرآن بنحو لا يلزم منه هتك لحرمته وإهانة لكرامته، ففيها الحالة تقدر توديه إلى ماء بحر، تخليه في البحر، نهر عندك تخليه في هذا النهر، لا تدفنه في الصحراء في التراب، وآنئذ أنت تكون بريء الذمة من هذه الجهة. أو أن يكون بعض الأماكن عندها تدوير للأشياء بحيث تمحي آيات القرآن، وبعض المصانع يجون هذه يفرموها بشكل يتحول هذا أصلا إلى عجينة، ماكو بعد لا يتميز منه لا ألف ولا نقطة ولا كذا، خلاص تصير عجينة جديدة. طيب هذا بعد الآن ليس بقرآن، وآنئذ لو تم تصنيعه في أي شيء ليس بحرام، لأنه إنما يحرم إهانة القرآن، وهذا بعد زوال خطه، لا سيما أن قسما من هذه الأماكن يستخدمون مواد كيميائية اللي تروح هذا الصبغ والأحبار ولون الطباعة بشكل كامل، أيضا إذا هالشكل لا مانع من. بقية نقطة أخيرة وننهي بها الحديث، أنه يستحب في القرآن قراءته بالحزن، وأن يجتنب من الأصوات والألحان كما قال نبينا المصطفى محمد. وإياكم وألحان أهل الفسوق وأهل الكبائر. واحد يجي لحن القرآن ويقرأه بشكل اللي انت ما تدري هذه أغنية والعياذ بالله لو قرآن. وهذا يصيرها أكو الآن للأسف، يعني بعض الرواديد، استثني هؤلاء الرواديد الملتزمين والنافعين، وبعض الرواديد لما يقرأ قصيدة ما تدري انت قاعد تسمع في مسرح غناء لو قاعد تسمع شنو ردة حسينية، فقط بدل حبيبي وعشقه وما أدري كذا صارت حسين وعباس. وهذا أمر يعني قد يكون في بعض الحالات إساءة لهذه الذوات المقدسة. الحمد لله أن أكثر رواديد الحسين عليه السلام ولا سيما المعروفين والمشهورين طيب لا يمارسون مثل هذا، ولكن إذا حصل من أحد فهو أمر غير حسن. أحيانا حتى القرآن هم يصير هالشكل، لأنه ذاك يجي قدامه لفظ، مرة حسين مرة حبيبي، مرة حسين مرة الله، طيب ويلحنها بأي شكل من الأشكال، فهذا غير مطلوب. بالعكس أكو هناك في القرآن الكريم اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن، يخاطب القلوب، يعظ النفوس، يرقق الأفئدة، يؤثر في دواخل الناس، هذا هو القرآن. وكم أكو من التلاوات الحزينة المؤثرة التي يقشعر منها بدن الإنسان وتنفذ إلى أعماقه. هنيئا لمثل هؤلاء القراء، هالأصوات وهالأداء اللي يسوونه. طيب القرآن الكريم يقلب حياة قسم من الناس إذا كان بشكل مؤثر وحزين. ذكرنا فيما يرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام وعدد من الأئمة، ذكروا أيضا شبيه بهذا في تأثير إمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ونتوسل هذه الليلة بذكره، ليلة الجمعة، وهو باب الحوائج إلى الله سبحانه وتعالى. نتوسل إليه في قضاء حوائجنا أن يشفع عند الله. يا موسى بن جعفر، يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وهو حري بذلك. باب الحوائج، ما قصدته مروعة ولا أحد طالب حاجة إلا وشفع عند الله عز وجل. هذا عرف بالعبادة وتأثيره في من يعاشره، حتى أنهم يذكرون لما جيء به إلى سجنه الأخير وهو الذي كان يتمنى هذه الفرص، اللهم إني ينقل عنه صلوات الله عليه، اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. أنا صار عندي فرصة فراغ، في السابق كنت مشغول بمسؤوليات اجتماعية، بقضايا العائلة، بأمور مختلفة، ما كنت أبلغ غايتي من العبادة. الآن أنا متفرغ فأنا في نعمة. فلك الحمد، جاب إلى هارون العباسي في زعمه لكي تلهيه جارية جميلة مغنية لعوب حتى تغويه تغريه. وكل إنسان يرى الناس بعين ذاته. فلما جاءت إلى إمامنا الكاظم عليه السلام وبقيت عنده وسمعت صوت قراءته بالقرآن ودعائه لله عز وجل وتسبيحه فتح عينها على آفاق جديدة من الحياة لم تعهدها، فخرت ساجدة لله عز وجل، تائبة مستغفرة باكية على ما كان من ماضي حياتها. الجلاوزة رفعوا إلى هارون هذا الأمر، قال لهم جيبوها، جابوها، قال لها ايش سويت بنفسك أنت؟ قالت لما قرأ القرآن ودعا ربه وسبح كأني أسمع التسبيح من كل مكان يأتي، هذا مو تسبيح عادي، كأن الكل يتجاوب مع هذا التسبيح الموسوي. ها هم، هكذا هم رجال الله يوصف في هذه الصلوات الخاصة به، ونحن من هذا المكان نصلي عليه ونزوره بهذه الزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر إمام الأبرار وقائد الأخيار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار. سيدي أبا الحسن، أنت إمام معصوم وتحيي الليل بالسهر مستغفرا لله عز وجل، وأنت المعصوم الذي لم تصدر منك معصية واحدة، شي يكون حالنا إحنا إذن وإحنا محاطون بالتقصير وربما بالذنوب والمعاصي؟ شقد لازم نستغفر إذا أنت تحيي الليل بالاستغفار؟ سيدي الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار. احنا نحيي الليل بالسهر إلى السحر، بعضنا شي يسوي فيه؟ بمواصلة الاستغفار. بعد شنو عنده؟ بالسجدة الطويلة والدموع الغزيرة. هكذا كان حاله في العبادة وحاله في المصيبة. كيف كان؟ تقول الزيارة: للساق المرضوض بحلق القيود، المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء. بشنو جاي لهم؟ بإرث مغصوب وسمي مشروب ودم مطلوب، يعني لم يطالب بدمه. هذا الأمر اللي قاله ذلك الطبيب النصراني لعلي بن سويد بعد أن سم إمامنا في داخل السجن وحملت جنازته على أربعة من الحمالين ووضع على جسر الرصافة ببغداد. يقول ابن سويد لذلك الطبيب النصراني: بالمسيح عليك، إلا ما كشفت لنا عن سبب موته. جاء الطبيب، أخذ كف الإمام، قلبها ظهرا وبطنا، جسها، ثم التفت إليه قال: يا ابن سويد، ألهذا الميت أهل أو عشيرة؟ قلت: ما تصنع بعشيرته؟ أخبرنا عن سبب موته. قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قتل مسموما أيوا مظلوما، ومسموما يا واصبحت بغداد كلها يا على الجسر متجمعة، هذا متشمت وهذا يا فوق خدامد، والجنازة ويح قلبي على حماميل أربعة، وفوق ذاك الجسر مدّوا مهجتك يا مرتضى وإماما، وقاف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده شمه وارتفع من النحي، قال هذا من عشيرة يا لو بلدتكم غريب، شان تسأل عن سبب موت ترى بالسم قضاء، وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلوا برده بعشرين ليف، جسم بن جعفر كفنه، صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا حملوه، طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة، وعن غريب الغاضرية وين راحت شيء رأيت حضرة، وقبل مدوس العوادي جثته، وعاين وزينب تنخي من يشيل جنازتي، جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة، ما إن بقيت من الأوان على الثرى، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.